الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب يعتبر أول باب باعتبار أن السابق مقدمة، أو ممكن أن تعتبره الباب الثاني باعتبار أن الباب الأول هو باب ما جاء في وجوب التوحيد، في وجوب التوحيد. وإذا اعتبرنا أو عملنا بصنيع المؤلف اعتبرنا ما سبق مقدمة، ويكون هذا الباب هو أول باب في هذا الكتاب. نقرأ المتن أولا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده
أن لا إله المكفر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولهما في حديث عفان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل.
نعم. هذا الباب يعني فيه بعض الطول، وما أدري لعلنا نستطيع أن ننهيه اليوم أو لا، ونترك المسائل إلى الأخير. وهو باب مهم جدا ومسائله في غاية الأهمية، وكذلك في عدة مباحث مهمة جدا في تأصيل هذا الأمر. قال: هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد يعني هذا باب فضل التوحيد، فيكون باب خبر لمبتدأ، خبر لمبتدأ مقدر، ويصح العكس. باب فضل التوحيد، فضل التوحيد بجميع أنواعه الثلاثة التي سبق الكلام عليها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية عرفنا بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعاله كالملك والخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك. وتوحيد الألوهية أو العبادة عرفناه بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد أو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، سائر أنواع العبادة كالصلاة التوكل، الرغبة، الرهبة، الإنابة، غير ذلك. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذا التوحيد له فضل عظيم، من يأتي به ومن يكمل مراتبه له فضل عظيم جدا، وهي حسنة عظيمة لا يعادلها حسنة قط. من أتى بهذا التوحيد فقد أتى بحسنة عظيمة تحرق جميع الذنوب والخطايا مهما كبرت أو كثرت. فالمؤلف عقد هذا الباب لبيان فضل التوحيد، ثم قال: وما يكفر من الذنوب. ما هذه؟ إما أن تكون موصولة يعني بيان الذنوب الذي يكفرها التوحيد، أو تكون مصدرية يعني وبيان تكفيره للذنوب، وبيان تكفيره للذنوب. وكلمة الذنوب يدخل فيها جميع الذنوب الكبائر والصغائر، لأننا قلنا بأن هذه الحسنة العظيمة وهي التوحيد لا تترك شيئا من الذنوب إلا أحرقته وترجح على كل شيء. فعقد هذا الباب ليبين لك هذا الخير الكثير وهذا الخير العظيم لهذه الحسنة الكبيرة، ألا وهي من يأتي بهذا التوحيد مكملا، من يأتي بهذا التوحيد مكملا. فيكون الحديث هذا اليوم عن هذه المسألة: من يأتي بهذا التوحيد مكملا بمراتبه ماذا له بشروطه، ومن نقص أيضا ماذا له، من نقص فيه فلم يحقق هذا التوحيد على الوجه التام ماذا له، ومن حققه على الوجه التام ماذا له. هذا الباب نتكلم عن هذا الأمر الخطير لأهميته ولحث الناس على الاجتهاد في تكميل مراتب التوحيد، ولحث الناس على تكميل مراتب التوحيد التي سيتكلم فيها المؤلف بعد ذلك، وكذلك حث الناس على الابتعاد عن ضد التوحيد وهو الشرك والتنديد، وحث الناس على الابتعاد عن مراتب عن ضد التوحيد وهو الشرك والتنديد بالصور التي سيذكرها المؤلف، وهي بعض انواع الشرك. يذكر المؤلف آية واحدة وأربعة أحاديث في هذا الباب، آية واحدة وأربعة أحاديث في هذا الباب. الآية الأولى قوله تعالى من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حرص على الخير لما سمعوا هذه الآية الكريمة وسمعوا هذا الشرط الذين آمنوا بشرط أنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة كما تعلمون حريصون على الخير، فأراد كل واحد أن يحظى بهذا الخير العظيم، أن يكون له الأمن والهداية، لكنهم وجدوا شرطا صعبا في الآية، فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ها هذا الشرط هو قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه. ففهموا من الظلم المعنى العام، لأن الظلم معناه العام أو اللغوي وضع الشيء في غير موضعه. معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو أنواع. الظلم على أنواع، منها ما يكون ظلم العبد لنفسه النوع الأول، والنوع الثاني ظلم العبد لغيره من عباد الله، والثالث ما يكون فيما بينه وبين ربه جل وعلا، يظلم نفسه بتضييع أوامر الله أو بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. فالصحابة أشكل عليهم هذا الأمر، أينا لم يقع في الظلم كثيره وقليله. فبين لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المقصود بالظلم هنا الشرك، وقال لهم ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبين هنا أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك. إذن قالوا تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. والشرك هنا يدخل فيه القليل والكثير والكبير والصغير. إذا الشرط هنا أيضا ليس بالشرط السهل، لكي تحظى بما جاء في الآية من الأمن والهداية، فإن مطلوب منك أن تبتعد عن الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره. وهذا هو الذي يحتاج إلى مجاهدة، هذا الذي يحتاج إلى مجاهدة، كما قال من قال من السلف ما جاهدت شيئا أشد علي من الإخلاص، قال لأن النية تتقلب علي، لأن النية تتقلب علي، النية تتقلب تجيبها شمال تروح يمين، تجيبها يمين تروح شمال، تريد تعمل لله تخليك تعمل المخلوقين، تخليك تعمل رياء، تعمل سمعة، تعمل لفلان أو لعلان، النية متقلبة. لذلك قالوا ما عالجنا شيئا أشد علينا من النية، وقالوا الإخلاص عزيز، وكانوا يقولون يا نفس أخلصي فتخلصي، يعني أخلصي لله جل وعلا فتخلصي من عذابه ومن نقمته في الدنيا والآخرة. فالأمر محتاج إلى مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه على هذا الشرط في كل أعماله، في قليلها وكثيرها، في كبيرها وصغيرها. ولابد أن هو يراقب نفسه في هذه المسألة العظيمة التي أعظم المسائل، وهي أن يجرد العمل، يجرد القول من الرياء والسمعة أو من الشوائب. فأنت لكي تحقق التوحيد تحقيقا كاملا لابد أن تأتي بأربعة أمور. أولا تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك الأكبر، تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك الأكبر. ثانيا تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك الأصغر. ثالثا تحقيق التوحيد تخليصه من الكبائر الذنوب الكبائر، رابعا تحقيق التوحيد تخليصه من الصغائر، هذا لمن حقق التوحيد التام، هذا لمن حقق التوحيد التام، لأن الأمن التام، الأمن التام هنا الوعد، الأمن التام والهداية التامة لمن حقق التوحيد التام. والنقص والنقص مرة ثانية، الموعود أو الجزاء المذكور في الآية والوعد الأمن التام والهداية التامة لمن حقق التوحيد بتمامه، يعني بتخليطه من الشرك الأكبر، ثانيا بتخليطه من الشرك الأصغر، ثالثا بتخليطه من الكبائر، رابعا تخليطه من البدع والصغائر، يضاف البدع هنا، تخليطه من البدع والصغائر. فنصيبك من الأمن والهداية في الدنيا والآخرة بمقدار نصيبك من تحقيق التوحيد بالمعنى الذي ذكرناه. والنقص بالنقص، كلما نقص من هذا نقص عليك أو نقص عليك من الأمن والهداية. الحصة بالحصة، النقص في هذا يأتي على النقص في ذلك، كما سنذكر ذلك إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا نعم بشكل أصغر، طبعا هذا ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا الشرك الأصغر في الدرس الماضي أن الشرك الأصغر إما يكون في الأقوال أو في الأعمال، وقلنا أنه يكون في الأقوال كالحلف بغير الله مثلا، أو الحلف في الأمانة وقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان وغير ذلك، وهذا سيأتي أيضا له باب. وقلنا أن مثاله في الأفعال كلبس الحلقة والتمائم بالشرط، يعني إذا انفصل الشرك الأكبر، ويسير الرياء العمل من أجل الناس، العمل اليسير، أما الرياء الكثير، الرياء الكثير فيلحق العبد أو الإنسان والعياذ بالله يلحق بالنفاق، النفاق الاعتقادي. لذلك العلماء يقولون يسير الرياء، أما الكثير من الرياء فيلحق بالنفاق الاعتقادي والعياذ بالله. طيب نحن الآن نتكلم عن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا، هذا الشرط، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب نتكلم عن قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة الأمن هنا الأمن، الأمن قسمان، أمن مطلق ومطلق أمن، أمن مطلق ومطلق أمن، أمن مطلق تساوي أمن كامل، أمن كامل، والأمن الكامل يكون لمن حقق التوحيد وكمله، فجزاؤه أنه يأمن من دخول النار ابتداء وانتهاء، يعني لا يدخلها أبدا، لا يدخلها أبدا، لمن أتى بالتوحيد الكامل فله أمن كامل، يعني تحرم عليه النار تحريما أبديا، لا يدخلها لا في الابتداء ولا في الانتهاء. بالتالي النوع الثاني الأمن المطلق، الأمن مطلق له مطلق أمن، يعني من أتى بشيء من التوحيد فله مطلق أمن، يعني له أصل أمن. لمن خالط توحيده بشيء من الشرك الأصغر، لمن خالط توحيده بشيء من الشرك الأصغر مطلق أمن. يعني إيه؟ يعني أنه لن يخلد في النار، لن يخلد في النار كالمشركين أو الكفار، وإنما مآله إلى الخروج منها إلى الجنة، لكنه يدخل النار، لكنه أولا يكون تحت المشيئة، على يكون تحت المشيئة على قول جمهور أهل العلم، لأن الشرك الأصغر واقع تحت المشيئة، قد يغفر وقد لا يغفر. وقلنا بأن مجموعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون بأن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يغفر كالأكبر، فيعذب الإنسان بمقدار هذه السيئة اللي هي الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. فهذا الذي شاب توحيده بشرك له مطلق أمن، وليس له الأمن المطلق، ليس له الأمن التام. الأمن التام لمن حقق وأتى للتوحيد التام. هذا الأمن الذي نتكلم عليه أمن في الآخرة، النوع الأول من الأمن أمن في الآخرة، وأيضا له أمن في الدنيا. الذي حقق التوحيد وأتى به له موعود بالأمن في الدنيا، والأمن في الدنيا أساسه وأصله أمن قلبي، أمن قلبي، يأمن قلبه، يأمن قلبه من عدوه، من كيد الأشرار، كيد الفجار، قلبه آمن لأنه حقق التوحيد، فهو مقتنس بربه جل وعلا، آمن به جل وعلا. كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ماذا يصنع أو ماذا يفعل أعدائي لي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. إن نفي سياحة، يعني إذا نفوت خطوف بعدو مكان بعيد، إن نفي سياحة، وإن سجني خلوة. إذا سجن فهو مؤتنس بربي جل وعلا، إلى آخر ما قال: إن جنتي وبستاني في صدري. وبعض أهل العلم يقول بأنه يدخل في هذه الآية حتى الأمن الدنيوي، يأمن في الدنيا، فالبلدة التي تحقق التوحيد وتكمل التوحيد موعودة بالأمن، تكون أكثر من غيرها أمنا وأمانا من البلاد التي فيها الشرك. فالبلدة التي والقرية التي تحقق التوحيد وتكمل التوحيد هي موعودة بالأمن والأمان، ويكون أمنها وأمانها أعظم من البلدة والقرية التي فيها الشرك، فيها عبادة غير الله جل وعلا، فيها عبادة الأولياء، فيها عبادة القبور، فيها عبادة الأضرحة، فيها عبادة الجن، فيها الاستعانة بالجن، الاستعانة بالأموات، الذبح لغير الله، إلى غير ذلك. لذلك نحن نقول لقومنا في بلدنا هذه وفي غيرها، إذا أردتم الحصول على الأمن فإن عليكم أن تعبدوا الناس لرب العالمين، عليكم أن تعبدوا الناس لرب العالمين، وأن تحثوهم على تحقيق التوحيد وتجريد العبادة للواحد الأحد، فيحصل الأمن للجميع، يحصل الأمن للجميع، والعكس العكس. إذا نفرنا الناس من التوحيد وخوفناهم من تعلم الدين، وخوفناهم من إتيان المساجد، وحاربناهم، فإنه لن يحصل الأمن العام. يحصل لك أنت أيها الموحد الأمن الخاص. فإذا رغبنا الناس في التوحيد وفي تكميل التوحيد وفي تحقيقه حصل الأمن العام، واستفاد المجتمع بأدله، ولم نحتاج أن نستغيث بالشرق أو بالغرب، والعكس بالعكس. هذا بالنسبة لقوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة، يعني هم موعودون بهداية في الدنيا وهداية في الآخرة. الهداية في الدنيا تكون بالعلم والعمل، بالعلم أنهم يرشدون ويدلون على طريق العلم، فهي هداية إرشاد، فهي هداية إرشاد. والهداية الأخرى في العمل هي هداية التوفيق، هداية التوفيق أنهم يوفقون للعمل الصالح، يوفقون للعمل الصالح. فالهداية في الدنيا تكون هداية للعلم والعمل، والهداية في الآخرة هي هداية إلى طريق الجنة، إلى طريق الجنة. يوفقوا على الصراط للسير إلى طريق الجنة، لأن أهل الباطل وأهل الكفر يقال فيهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فأولئك يهدون والعياذ بالله إلى صراط الجحيم، أما أهل الإيمان فيهدون إلى صراط الجنان، طريق الجنة. إذن هذه هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، وهذا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. فما أعظم أجر من حقق هذا التوحيد وكمله، أن كل هذا الوعد له، كل هذا الوعد لمن حقق التوحيد وسعى في تكميله وإتمامه. إذن هذا من فضل التوحيد، من فضل التوحيد، وليس هو كل ما أتى في فضله، ونحن ما زلنا في هذا الباب. إذن العبد إذا سمع هذا وما سيأتي فإنه يحرص شد الحرص على تكميل التوحيد وعلى تحقيقه، وعلى تحقيقه، وعلى أن ينشر في الناس هذا الأمر، الذي فيه هذا الخير الكثير. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى الدليل الثاني، وهو أول حديث في الباب. قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، هو بدري مشهور، توفي سنة 34 من الهجرة. يروي على الحديث العظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد، ومن هذه شرطية، لها فعل شرط وجواب شرط. فنريد أن ننظر في فعل الشرط لنتحصل أو لنكون من أهل الموعود في جواب الشرط. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا بعلمه، لا يصلح للشاهد أن يشهد إلا بعلمه ومعرفة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشهد بلا إله إلا الله، أي تكلم بها عارفا بمعناها، عالما لمقتضاها، عاملا لمقتضاها وما دلت عليه. ونحن كنا أعطيناكم يعني واجبا، لعل هذا المكان هو محل الاستشهاد بالواجب الذي أنتم أخذتموه. قلت لكم تكلموا عن شروط شهادة أن لا إله إلا الله، لكي تكون هذه الشهادة نافعة لقائلها فلا بد لها من 7 شروط جاءت في النصوص، لابد لها من 7 شروط جاءت في النصوص في الكتاب والسنة. ففي حد حل الواجب؟ اذكر طيب، هذه الشروط أنت ذكرها الشيخ حافظ حكمي في منظومته سلم الأصول التي شرحناها في هذا المكان. قال فيها: من أحب أن يكتب و تريد تقولها تفضل. طيب، هو يقول قبل هذا: وبشروط 7 قد قيدت، وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني وردت نصوص، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، هذه 4. ثم قال: الصدق والإخلاص والمحبة، هذه ثلاثة تصبح سبعة وفقك الله لما أحبه. بعض العلماء زاد ثامنا وهي البراءة من الشرك وأهله، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله قد أولها، وزيد يعني ثامن ثامنها الكفران منك بما سوى الإله قد أولها، يعني لابد من الكفر أن تتبرأ من الشرك وأهله، أن تكفر بعبادة من سوى الله سبحانه وتعالى، البراءة من الشرك وأهله. فصارت الآن الشروط ثمانية: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والبراءة من الشرك وأهله. هذه الشروط، هذه الكلمة العظيمة، وقد تكلمنا عن أدلة هذه الشروط بالتفصيل في شرح معاذ القبول وفي شرح قرة العينين، تكلمنا عن هذه الأدلة بالتفصيل، عن أدلتها بالتفصيل. إذن هذه الآن شروط هذه الكلمة العظيمة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن هذه مخففة، أن لا إله إلا الله، ليست أن، لا، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذه تأكيد للإثبات، لأننا قلنا بأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ففيها نفي العبادة وإبطال عبادة كل المعبودات بباطل، ثم إثبات العبادة الحق للإله الحق سبحانه وتعالى، ففيها نفي وإثبات. فكلمة وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، نفي الآلهة التي لا تستحق العبادة والتي تعبد بباطل، وهي كل ما سوى الله جل وعلا. هذا الآن قلنا هنا من شرطية، وذكر في الحديث خمسة أشياء للحصول على جواب الشرط المذكور في آخر الحديث. أول شيء هو هذا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثاني: وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الثاني: شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، عبد الله ورسوله. لماذا نص على هذين اللفظين؟ لأن هذين اللفظين أو هاتان الكلمتان فيهما رد على طائفتين: أن محمدا عبده صلى الله عليه وسلم، فيها رد على الذين يغالون في حقه صلى الله عليه وسلم ولا يعتبرونه عبدا مملوكا لله جل وعلا، وإنما يرفعونه فوق أو إلى أو مع مرتبة الألوهية. فتعلمون أنه مر في تاريخ الإسلام وإلى هذه اللحظة التي نحن فيها أناس يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة العبودية والرسالة، ومنهم الموصيري صاحب البردة الذي يقول: يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. يستغيث بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن لم تكن يوم المعاد فضلا اخذا بيدي والا فقل يا دلة القدم. يعني اذا انت يوم القيامه ما خدتش بايدي لتنجيني والا فقل يا زلة القدم فان من جودك الدنيا وضرتها. يعني الدنيا والاخره هي من هبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي من جوده وهي من منحته صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح يعني يعلم ما في اللوح وما كتب القلم. فهذا كما ترون غلو لم يدع للرب جل وعلا شيئا، فإنه جعل الدنيا والآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أكرم، يقول البوصيري في بردته المشهورة، البردة التي يفتخر بها المخرفون ويشرحونها من سنين عددا في شتى أقطار الأرض. وقابلت أحد الناس في بعض البلاد يشترك الأوقاف، يقول أنا عندي أكثر من 50 مخطوط شرح للبردة لا يوجد في السوق منه نسخة واحدة، يعني لم يطبع منه إلى الآن نسخة. يعني جمع 50 رسالة مخطوطة، يعني ما زالت مخطوطة لم تطبع في الأسواق، شرح لبردة البوصيري التي فيها هذا الشرك وهذا التخريف الذي ترونه. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ملوش حد يلوذ به، نسي رب العالمين، نسي الخالق القاهر الجبار المتكبر المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، ملوش حد إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني لا تغالوا في مدحي كما مدحت النصارى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن يوم المعاد يوم القيامة فضلا آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. أي ضيع الراجل إذا لم يأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم.
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول نبه بكلمة بقوله عبده أو بقوله عبده ورسوله بالإتيان بلفظ العبودية في الرد على الغلاة الذين لا يجعلونه عبدا بل يعطونه بعض مراتب الألوهية ويؤلهونه مع الله جل وعلا كما ذكرنا قبل قليل. فأثنى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية والرسالة، وصفه بالعبودية والرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في تلك الليلة ليلة المعراج التي فيها كان فيها تسلية وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى هذه الأماكن العالية، وصفه بهذا الوصف بالعبودية لكي لا يأتي أحد يقول عروجه هذا العروج يفيد أنه انفصل مثلا من وصف العبودية إلى كونه ملكا أو غير ذلك. لا، سبحان الذي أسرى بعبده وإن صعد في السماوات وفوق السماوات فإنه لا يزال عبدا لا يعبد صلى الله عليه وسلم. ونبه بقوله ورسوله فيها رد على المكذبين برسالته، وفيها رد أيضا على التاركين لاتباعه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله أسوة حسنة، ففيها حظ على اتباعه وترك مخالفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا أيضا الشرط الثالث، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله فيها رد على النصارى وعيسى وعيسى بن مريم، مريم بنت عمران وليست هي أخت موسى ابن عمران النبي المعروف، وليست أخت هارون أخو موسى النبي المعروف، وإنما كان بنو إسرائيل يسمون بأسماء أنبيائهم، كانوا يسمون أبناءهم بأسماء أنبيائهم. تجد موسى وهارون، موسى وهارون، موسى وهارون عندهم، وهكذا. فعيسى بن مريم عبد ورسول، فقوله عبد الله فيه رد على النصارى الذين اختلفوا في عيسى، فمنهم من قال وابن الله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ثالث الثلاثة تعالى الله عن إفكه، فهو عبد لله جل وعلا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فجمع في هذا الحديث بين عبديه ورسوليه محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام. وأن محمد عبد ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، لبيان اشتراكهما في البشرية، ببيان اشتراكهما في البشرية والعبودية والإسلام. لكن هناك فرق بينهم. فمحمد عليه الصلاة والسلام ولد من بين أب وأم، وعيسى عليه السلام ولد من أم بلا أب. هذا الفرق، وهذا الفرق هو سبب ضلال النصارى. لذلك قال بعدها: وكلمته ألقاها إلى مريم. وقبل أن نقف عندها نرجع إلى قوله ورسوله، ففيها رد على من كذب برسالة عيسى وهم اليهود. الذين اتهموه بأنه ابن زانية وأرادوا قتله وشبه لهم فقتلوا شبيها به، ظانين أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا، لكن شبه لهم شبه به فقتلوه. فهم في حكم الله أو في الحكم الشرعي قتل لعيسى عليه السلام، كان ذهبوا لقتل وهم يظنون إلى الآن أنهم قتلوه فعلا، لكن الله جل وعلا رفعه إليه. فكلمة ورسوله فيها رد على اليهود الذين طعنوا في رسالة عيسى واتهموه بأنه ابن زانية. أما النصارى فقد بين الله جل وعلا ودحض حجتهم بقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم. هذه الكلمة هي سبب ضلال النصارى، حيث ظنوا بأن الكلمة كلمة الله جل وعلا التي كان بها عيسى، قال الله جل وعلا: كن فكان. فكان عيسى بكلمة الله، وليس عيسى هو كلمة الله، كلام الله وصف له. فهذا الوصف وهذا الكلام لم يتجسد فيصبح عيسى، لا، فعيسى وجد بأمره سبحانه وتعالى: كن فكان. كان عيسى بكلمة الله كن، فوجد عيسى عليه السلام، وليس عيسى هو الكلمة، ليس عيسى هو الكلمة، لم تتجسد كلمة الله وهي صفته فتكون عيسى عليه السلام. هذا الذي فهمه النصارى، ظنوا أن الكلمة تجسدت وصارت جسدا هو عيسى، فوقعوا في القول بإلهيته أو أنه ابن الله. وهذا الحديث فيه رد عليه: وكلمته وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وأوجدها، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. فليست السماوات جزء من الله ولا الأرض، ولكنها منه، يعني من إيجاده وخلقه سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون بأن المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله جل وعلا نوعان: إما إضافة أوصاف أو إضافة أعيان. إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها، كما تقول مثلا كلمة الله، هل الكلمة تقوم بنفسها ولا لابد لها من ذات تقوم بها؟ لابد لها من ذات تقوم بها، إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها ولا تقوم بغيرها من ال... ولا تقوم بمخلوق، فلا بد أن تكون هذه أو هذا الوصف صفة لله سبحانه وتعالى، كعزة الله أو كلمة الله وقدرة الله ونحو ذلك. النوع الثاني إضافة أعيان تقوم بنفسها أو بغيرها، إضافة أعيان تقوم بنفسها أو بغيرها، كبيت الله مثلا أو كناقة الله، هذه عين قائمة بنفسها، هذا عين قائمة بنفسها موجودة بنفسها، بيت الله قائم بنفسها، وناقة الله كأي مخلوق من مخلوقاته قائم بنفسه، فهذه لا تصلح أن تكون وصفا لله جل وعلا لأنها أعيان مخلوقة. طيب ما الفائدة في هذه الإضافة؟ عندما أقول ناقة الله أو بيت الله هنا فائدتان، إما أن تكون هذه الإضافة إضافة خلق وملك وإيجاد، إضافة خلق وملك وإيجاد، كما تقول هذه أرض الله هذه سماؤه، هذه إضافة ملك وإيجاد وخلق، أو تكون الإضافة إضافة تشريف كبيت الله مثلا، فهذه فائدة الإضافة. فالإشكال حصل عند النصارى من هذه الكلمة أنهم فهموا من قوله كلمته أن الكلمة تجسدت فصارت جسدا وعيسى، فقالوا بأنه ابن الله، وكان هذا هو سبب ضلالهم. فهنا في هذا الحديث الشرط الثالث، من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها، والإضافة هنا كما قلنا إضافة خلق وإيجاد وتشريف له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال والجنة حق، هذا الشرط الرابع، يشهد العبد أن الجنة حق. ما معنى أن الجنة حق؟ أنها موجودة وأنها معدة لأولياء الله وأنها مخلوقة الآن، وهذا فيه رفض على الطوائف من الجهمية الذين يقولون بأن الجنة لم تعد وكذلك النار، وأن إعدادها الآن عبث، مع أنه قد جاء في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. فذكر هنا الإعداد أنها أعدت، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذه الكلمة فيها رد على الجهمية ومن صار في دربهم ممن يعارض في هذا، وأن الجنة حق والنار حق. من شهد بهذه الخمسة أدخله الله الجنة، هذا الجواب، هذا جواب الشرط، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كلمة على ما كان من العمل فيها تفسيران أهل العلم، يعني أدخله الله الجنة حتى ولو كان عمله يسيرا، أو أدخله الله الجنة وتصبح أعمالهم أو تصبح مراتبهم في الجنة على قدر أعمالهم، تصبح مراتبهم في الجنة على قدر أعمالهم، وسواء كان هذا أو ذاك فإن هذا وعد كريم من الله جل وعلا، لأن من حقق هذه الخمسة دخل الجنة، ودخوله الجنة كما قلنا بحسب اتيانه لهذه الخمسة، بحسب تحقيقه لمراتب التوحيد التي ذكرناها في أول الكلام. فمن حقق التوحيد وأتى به تاما مكملا كان له الأمن التام والهداية التامة الكاملة، وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سبق دخول النار. ومن نقص فبحسبه، الحصة بالحصة، النقص بالنقص. نقف على هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد العشاء درس المصطلح إن شاء الله سبحانه وتعالى.